الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. المقام الثاني من المطلب التمهيدي الثالث في شرح قول صاحب العروة قدس سره: وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء. انتهى الكلام في المقام الأول وكان في الاستنجاء. قال: الكلام الآن في الماء المستعمل في رفع وإزالة النجاسات غير الاستنجاء، يعني ما عدا البول والغائط من النجاسات. قال: فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف. والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب. نبدل، يعني نقدم ونأخر. أول ما بدأ في ترتيب الأحكام وهو هل يجوز استعماله في الوضوء والغسل، ثم تحدث عن الطهارة والنجاسة. ومقتضى الترتيب الفني أن نتحدث أول عن الطهارة والنجاسة أولا، حتى يكون من الواضح ترتيب الأحكام الأخرى عليه. إذن فالمراد بالغسالة قد تستعمل في معاني متعددة، لكن المراد منها هنا في هذا البحث هو الماء المستعمل في تطهير الأشياء من النجاسات ما عدا البول والغائط، لأن التطهير من البول والغائط هو ماء الاستنجاء الذي تقدم. لذلك قلنا أقول فالمراد بالغسالة في محل البحث الماء المستعمل في تطهير الأشياء من سائر النجاسات عدا البول والغائط، فإن الرافع لنجاستهما يسمى ماء الاستنجاء، وقد تقدم البحث في المقام الأول فيه. قال صاحب الجواهر في تعريف الماء المستعمل في رفع الأخباث، قال: وهو من فصل بالعصر يعصر، أو بنفسه مثل الثياب يعصر فينفصل، مثل غسل البدن لا ما يحتاج إلى عصر، يصب الماء ويجري. قال: وهو من فصل بالعصر أو بنفسه من المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره. قال هذا التعريف كما في الروضة وكشف اللثة. وفي المنتهى ما معناه هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة المحل، أو ما تحصل الطهارة بعده. هنا تساءل صاحب الجواهر، قال: ما معنى الانفصال؟ يعني مثلا افترض الشخص في أعلى بدنه نجاسة صب عليها الماء لتطهيرها، هل الانفصال يعني مجرد الانفصال عن محل النجاسة فطهرت انتهى، بحيث إذا وصلت إلى أجزاء البدن الأخرى تصل طاهرة؟ أم الانفصال لا يعني الانفصال عن الشيء كليا إلى الخارج، ودخل في تفاصيل رأيت أن نؤجلها لأن جعلها شاهدا على القول بالطهارة. قال: لو كانت الغسالة نجسة لكان الشخص، لو كان الماء يعني المكان النجس فيه دم، فيه أي شيء النجاسة في أعلى بدنه وطهرها، على قولكم بأن الغسالة نجسة، فإذن هذا ماء الغسالة أينما يصيب من بدنه أثناء الجريان سينجسه. يقول: وكأنه لا يساعد عليه هذا بالفقه مثلا. فشاهدنا هذا، مجرد نذكر هنا أصل الالتفات من صاحب الجواهر، فما دام جعله شاهدا على القول بالطهارة إذن يمكن تأجيل هذا التفصيل في الكلام إلى الاستدلال على الطهارة. وعلى أي حال فالبحث، بعض الكلمات الموجودة الآن قرأناها في الدرس السابق، مثل: وعلى أي حال فالبحث يختص بالماء القليل إذا لم يتغير. هذا هو المراد بالغسالة هنا، الماء القليل الذي يطهر به النجاسات إذا لم يتغير. لأن إذا كان ماء كثيرا هذا معتصم، بعد ما معنى الحديث عن حكم الغسالة؟ وإذا تغير هذا بالاتفاق حتى الماء الكثير إذا تغير يتنجس. فكلامنا إذن لو أزيلت النجاسة الأخباث بماء قليل ولم يتغير بها هذا هو محل الحديث، أما إذا تغير أو كان كثيرا هذا خارج عن محل البحث. وعلى أي حال فالبحث يختص بالماء القليل إذا لم يتغير، لأن الكثير معتصم خرج عن محل، والمتغير بأوصاف النجاسة يتنجس وإن كان كثيرا بالاتفاق. شيء آخر لابد أن ننقحه في الموضوع، لأن لا أقول الغفلة عنه، لأن وجدت المصادر ما نقحوا هذا المطلب إلا نادرا، ولذلك أدى إلى إشكالات، أدى إلى اشتباهات، وهو أننا نقصد بالغسال الماء الذي تطهر به الأشياء من النجاسات ويجري، لا المتجمع في إناء أو طشت ونحوه، لأن هذا ذا يغسل به النجاسة ويجمعها في إناء أو طشتين، عين النجاسة وجدت فيه، فهذا تنجس لوجود عين النجاسة فيه. فلابد أن نحرر أيضا محل النزاع وننقح موضوع المسألة، ونقول نحدد أن ماء الغسالة نقصد به يعني لما يطهر ويذهب هذا الماء يجري وليس يتجمع في إناء أو طشتين، هذا لابد من تنقيح. ولتنقيح الموضوع لابد من الالتفات إلى أمر أدت الغفلة عنه إلى اشتباهات، سنشير مثلا إلى شاهد على ذلك، وهو هذا الأمر أن المراد بالغسالة عند الأصحاب ما جرى من الماء خلال عملية التطهير، لا المتجمع من في إناء ونحوه إذا كان مصحوبا بعين النجاسة، وهو محل كلام، فإنه نجس لوقوع النجاسة فيه. هذا الماء الذي تطهر به عين النجاسة كمن يوده، وهذا لما جمع في إناء صار هذا الماء المتجمع محتويا على هذه النجاسة التي أزيلت بالماء، فهذا متفقين نحن على نجاسة مثل هذا الماء. الشيخ قدس سره في الخلاف له مسألة تشير إلى التفاته إلى هذا الأمر، قال الشيخ في الخلاف: إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيه ذلك الماء فإنه نجس. لاحظ اجتماع فيه إجانة، لا هذا خرج عن محل البحث. ودليلنا على نجاسة مثل هذا الماء هو أنه ماء قليل وقد حصل فيه أجزاء من النجاسة فوجب أن ينجس، خلاص على القاعدة. فلا بد أن نلتفت إلى أن المراد بالغسالة ما جرى من ماء في المستعمل في التطهير وليس ما تجمع منه. هذا الذي عالجنا به التعارض أول ما بدأنا بهذا البحث، لما قالوا أن روايات استنجاء رواية تعارضها رواية العيس التي نحن اعتبرناها صححنا ما فيها من إشكال، لأن رواية العيس يسأل يا ابن رسول الله ثوب لاقى ماء غسل، الإمام يقول يغسل ما أصابه إذا كان من قذر أو بول، فقالوا عليكم السلام، فقالوا إذا لاحظ أن الإمام يقول ما دام هذا طشت فيه وضوء أصاب الثوب، الإمام يقول يغسل ما أصابه إن كان من قذر أو بول، فقالوا إذن هذه تعارض روايات ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء تقول ماء اللي يطهر من البول الثوب اللي يلاقي ما بيشي لا بأس به، وهاي رواية العيس تقول يغسل ما أصابه، اعتبروا تعارض، والحقيقة ليس تعارض. ماء الاستنجاء الذي نتحدث عنه هو الماء الذي يستعمل في التطهير ويجري، لا المتجمع في إناء، إذا تجمع في إناء صار محتويا لأجزاء النجاسة. فرواية العيس ناظرة إلى هذه الحالة، لأن يقول طشت فيه وضوء، يعني ماء التطهير متجمع في إناء في طشت ومحتوي على أجزاء النجاسة فمن الطبيعي أن يتنجس. إذا لا يوجد تعارض، كل واحدة من الطائفتين ناظرة إلى مورد غير الأخرى، فهذا لابد من تنقيح أيضا هذا الأمر. أقول وهذا هو الوجه، هذا الالتفات إلى هذا الأمر هو الوجه الذي دفعنا به معارضة مضمرة العيص في ماء الاستنجاء. هو هكذا عالجنا بأنه لا يوجد تعارض، كل من الطائفتين ناظرة إلى مورد غير مورد الأخرى. وجدت صاحب الجواهر يشير إلى تنقيح هذا الأمر وتنقيح الموضوع من هذه الجهة، لأنه قال قدس سره بعد حكمه بطهارة الوسالة يبني صاحب الجوار على أن الوسالة طاهرة. قال نعم لو وقعت في مكان الوسالة واستقرت به، لاحظ تجمع هذا الماء مو جرى، وكان مع ذلك فيها عين نجاسة، والمفروض أن الأمر كذلك لأنه ماء مستعمل في إزالة عين النجاسة، قال فالظاهر النجاسة رغم قوله بالطهارة. قال لا، في هذه الحالة نقول بالنجاسة، إلا من القائل بعدم نجاسة القليل، مثل فيض الكاشاني بن أبي عقيل يقولون الماء القليل لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير. قال أما لو لم تكن كذلك، ليست متجمعة ومستقرة في مكان، بأن كانت مثلا في الهواء أثناء التساقط، أو كان معها أجزاء من عين النجاسة فأصاب إنسانا قطرة خالية من عين النجاسة من هذا الماء المتساقط، بعضه فيه عن النجاسة بعضه لا، قال فالظاهر جريان النزاع فيها. ثم انتقلنا كما في الدرس السابق للأقوال في المسألة، وقلنا اختلف الأصحاب في طهارة الغسالة ونجاستها على أقوال، قيل أنها ثلاثة، لكن الشهيد الثاني في روض الجنان قال إنها خمسة، وأوصلها المحقق النراقي إلى 12 قولا، ولكن قال لا يعرف قائل لأكثرها. ثم نقلنا كلام صاحب الجواهر الذي عدد فيه عناوين هذه الأقوال، إلى أن قال في نهاية كلامه قال بكل قائل، هذا خلاف كلام محقق النراقي. محقق النراقي الآن يقول أكثرها لا قائل بها، وهذا تصريح من صاحب الجواهر، قال بكل قائل، بكل واحد من هذه الأقوال العشرة التي ذكرها يوجد قائل. ثم قلنا في الدرس السابق أيضا أنه ضربت كلمات الأصحاب في هذه المسألة، حتى أنه للفقيه الواحد توجد عدة أقوال في المسألة، مثل الشيخ الطوسي في عدة مواضع من المبسوط يشير ويحكم بنجاسة الغسالة، لكن في مواضع أخرى يقول بطهارتها، وفي مواضع أخرى يقول بالتفصيل بين الغسلة المزيلة للعين والغسلة غير المزيلة للعين. إذن الفقيه الواحد له عدة أقوال في المسألة، فضلا عن مجموع الفقهاء الذين قلنا بأنه اختلفت أقوالهم. لذلك مثل صاحب الحدائق توقف في المسألة أمام هذا الاختلاف الشديد والاضطراب في الأقوال، قال وبالجملة فالمسألة عندي محل توقف والاحتياط فيها لازم والله العالم. هنا أيضا نريد أن نبين تنقيحات أخرى في المسألة، لأن وقعت بعض الاشتباهات. التنقيح الآخر الذي نريد أن نضيفه أنه لابد أن نخرج بعض الأصحاب من محل النزاع، مثل ابن أبي عقيل والفيض الكاشاني الذي وافقه، هؤلاء الأعلام قالوا بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، لا يتنجس إلا إذا تغير، فإذا هؤلاء كما نقول أوتوماتيكيا يقولون بطهارة الغسالة، لا لخصوصية في الغسالة ولا لأن هذا حكم خاص بالغسالة، هم لا يقولون أصلا بأن الماء القليل ينفع بملاقاة النجاسة. فمن غير الصحيح أن يعد ابن أبي عقيل من القائلين بطهارة الغسالة، لا هو ما نظر الغسالة بعنوانها، هو أصلا لا يقول بأن الماء القليل يتنجس إذا لاقى النجاسة، يبقى على طهارته إلا إذا تغير. هذا القول لازم نخرجه، هذا ما داخل في محل النزاع أصلا، خارج موضوعا. الفريق الآخر الخارج موضوعا مثل السيد المرتضى ومن وافقه ابن إدريس وصاحب المدارك والمحقق السبزواري في الكفاية، هؤلاء قالوا بالتفصيل، قالوا الماء إذا كان واردا على النجاسة كما هي حالة التطهير المتعارفة، قال لا يتنجس بملاقات عين النجاسة، لكن إذا كانت النجاسة واردة على الماء كما إناء ماء وقعت فيه قطرة دم وقعت فيه نجاسة أخرى، قال هذا الذي يتنجس وينفع. زين، فمثل السيد المرتضى وابن إدريس هم أصلا تلقائيا لا يقولون بنجاسة الغسالة لأنه ماء وارد على النجاسة، فأيضا عدهم من القائلين بالطهارة كما وقع من بعض الأعلام، قال أنه يوجد كثيرون قائلون بالطهارة، عدد النياو، قال ابن أبي عقيل وسيد المرتضى وابن إدريس وصاحب المدارك، قلنا له ذولا كلهم ما لهم علاقة بالموضوع، ذولا خارجون موضوعا عن محل النزاع، هم لا يقولون أصلا بأن الماء القليل يتنجس إذا لاقى النجاسة، فما نظر لقضية الغسالة، عندهم الغسالة هاي فرد من أفراد هذا العموم الذي يذكرون. إذن هذا أيضا تنقيح آخر لابد أن نحرره، قلنا فيه ولا يتأتى البحث على مختار بن أبي عقيل والفيض الكاشاني من عدم انفعال الماء القليل بمناقات النجاسة أصلا إلا إذا تغير، فهم قائلون بطهارة الماء القليل أصلا بغض النظر عن كون غسالة أو شيء آخر. ولا قول الثاني على ما قواه السيد المرتضى وتبعه ابن إدريس وصاحب المدارك والمحقق السبزواري وغيرهم من التفصيل بين الماء الوارد على النجاسة فلا ينفع، وما وردت عليه النجاسة فينفع. والغالب طبعا والمتعارف في التطهير من النجاسات أن الماء يصب على موضع النجاسة ويغسل، فعند في مثل هذه الحالة لا يتنجس الماء القليل أصلا بالملاقات، فالغسالة خارج كونها فرد من هذه أفراد لا لخصوصية فيها. لذلك قلنا فعلى هذين القولين يكون الحكم بطهارة الغسالة على القاعدة وغير مختص بها، فلا يحتاج إلى دليل جديد، وإنما هما خارجان عن البحث موضوعا لأننا نبحث عن حكم الغسالة مع التسليم بانفعال الماء القليل بملاقات النجاسة. نجي نناقش هل الغسالة طاهرة أو بعد أن نتفق على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، ننظر هل تخرج الغسالة من هذا لولا. أما إذا هم قائلون أصلا بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة فخارج الكلام عنهم. لذلك يعلق هنا الشيخ الأنصاري يقول فعد مثل العماني والسيد مرتضى والحلي بن إدريس من القائلين بالطهارة كما وقع من كاشف الالتباس، وكتابه كشف الالتباس وإذا وقع في الالتباس، حيث نسب القول بالطهارة في محل الخلاف إلى شيوخ المذهب، هكذا نسب القول بالطهارة إلى شيوخ المذهب من علمانهم، قال كابن أبي عقيل والشيخ والسيد وابن إدريس. فيجيب الشيخ الأنصاري يقول لا وجه له، عد هؤلاء من القائلين بطهارة الغسالة لا وجه له، لأن هؤلاء أصلا لا يقولون بانفعال الماء القليل، مناظرين للغسالة، الغسالة دخلت تلقائيا في كلامهم باعتبارها فرد من أفراد الأمم، فلا يصح نسبتها. يقول لا وجه لها إلا إرادة تكثير سواد أهل هذا القول. أحيانا بعض الفقهاء يريد أن يدعم قوله فيقول بل قال به فلان 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 فلان، هكذا يفسرها. لا، محقق الهمداني عبارته شوية أكثر بها قسوة، قال وأما ما عن كشف الالتباس من نسبة القول بالطهارة إلى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وابني إدريس وابن أبي عقيل فهو بظاهره تلبيس، رغم أن الكتاب كشف الالتباس لكن وقع منه هذا الالتباس. لا، لا يصح نسبة القول بالطهارة لهؤلاء الأعلام، هؤلاء أصلا هم لا يقولون بانفعال الماء القليل إذا لاقع النجاسة. وبحثنا في هل الغسالة نجسة أو طاهرة بعد فرض أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، نجرد نبحث هل تخرج الغسالة من هذا الحكم ولا تخرج، كما بحثنا في المقام الأول هل ماء الاستنجاء يخرج ولا يخرج، إذا هو أصلا لا يقول بانفعال الماء القليل فما عنده بحث حول ماء الغسالة. الآن عبارة لفتت انتباهي أيضا عند السيد الخوئي في تأسيس مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة في المقام قبل أن نحرر هل الغسالة طاهرة أو نجسة، وما هي الأدلة على الطهارة، ما هي الأدلة على النجاسة. مقتضى القاعدة كما نعلم هو النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى عين نجاسة مقتضى القاعدة الانفعال بها، فأنت القائل بالطهارة عليك أن تقدم دليل على طهارتها. نجاسة الغسالة على القاعدة، ماء قليل لاقى عين نجاسة نجس بها. سيد الخوئي يقول بالعكس، يقول مقتضى القاعدة أن الأصل الطهارة، هنا طهارة الأصلية كل شيء لك طاهر، فالقائل بالنجاسة يحتاج إلى دليل. وهذا الكلام كأنه مشكل، لأننا الطهارة الأصلية اللي كل شيء اللي خرجنا منها بعموم كل ماء قليل لا قاع النجاسة ينفعل بها، تحولت قاعدة الطهارة هذه الأصلية لا هذا العموم، لأن أنا في الغسالة عندي ماء قليل لا قاع النجاسة ينفعل بها، حينئذ أنت القائل بالطهارة تحتاج أن تقدم دليل وليس العكس، الطهارة الأصلية خرجنا منها بهذا العموم المفروض مسلم. كلامنا في الغسالة عن شنو؟ عن ماء قليل لا قاع النجاسة، فمقتضى القاعدة أنه نجس، أنت القائل بالطهارة قدم دليل. سيد الخوئي يقول له الأصل في الأشياء الطهارة، فالقائل بالنجاسة عليك أن تقدم، لذلك وما قدم أدلة على الطهارة في بعثه، وفقط ناقش الأدلة على النجاسة، لا يحتاج إلى دليل على الطهارة لأن يقول على الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة. لذلك قلنا ومقتضى القاعدة نجاسة الغسالة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فينفعل، هكذا المفروض. فالقائل بالطهارة يحتاج إلى دليل، عكس ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، قال إن القول بطهارة الغسالة لا يحتاج إلى إقامة الدليل، إذ الأصل في المياه هو الطهارة ونجاستها تحتاج إلى دليل. فلذلك علقنا عليه، أقول المفروض أننا خرجنا عن هذا الأصل، هذا نعم أصل كلش فوقاني قاعدة الطهارة، هذا العموم كلش بعيد أصبح، خرجنا عنه بعموم ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس، فصار هذا العموم هو الأصل الجاري في المسألة وليس أصالة الطهارة. الآن ثم نبحث في الأقوال في المسألة، قولين الرئيسيين كما نعلم قول بالطهارة مطلقة وقول بالنجاسة مطلقة، وتتفرع منهما تفاصيل، لكن في هذه الدقائق نأخذ موعظة من الإمام الرضا عليه السلام في ذكرى مولده الشريف. قيل للإمام الرضا عليه السلام كيف أصبحت؟ شلونك يا أبا الحسن بالعامية؟ فقال عليه السلام: أصبحت بأجل منقص، كل يوم يمر علي ينقص من عمري، وعمل محفوظ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والموت في رقابنا، كل نفس ذائقة الموت، ما بيها ما، والنار من ورائنا ولا ندري ما يفعل بنا. قال هكذا أصبح، فكيف حال من أصبح هكذا؟ وروى علي بن شعيب وهو من ذرية ميثم التمار قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال: يا علي، من أحسن الناس معاشا؟ من أطيب الناس حياته وسعيد في حياته؟ قلت: أنت يا سيدي أعلم به مني، أستفيد منك. فقال عليه السلام: يا علي، من حسن معاش غيره في معاشه، من كانت حياته سببا لسعادة الآخرين وإدخال السرور عليهم وحياة طيبة لهم، هذا يكون أسعد الناس. الآن خذ توصلوا، الآن ترون ذولا، هذا المدري أبو الملياردير أبو المايكروسوفت وغيره وأمثاله، شوف يصل في نهاية عمره إلى هذه القناعة، أن إذا لأن شاف الأموال ما جلبت له سعادة، أثرى أثرياء العالم ما جلبت لهم سعادة. فتوصلوا باستشارة طبعا أطباء والمتخصصين أن عليك أن تدخل السعادة على الناس، كل ما تدخل السعادة على الناس تكون سعيدا. فشوف يتبرع بالمليارات للمؤسسات الخيرية ولدعم تطوير الأدوية والعلاجات وللمجاعات في أفريقيا وغيرها ولمعالجة الأوبئة العامة. الإمام الرضا عليه السلام قدمها من ذلك اليوم. من حسن معاش غيره، مو من ناحية مادية، لا، يمكن من ناحية معنوية، يمكن بكلمات طيبة تقولها للناس تدخل السعادة عليه، ها، يمكن بإفشاء السلام والبشر في وجهك، وأن ما تلتقي بالناس تسلم وجهك بشوش نكتة لطيفة إلى آخره. فإدخال السعادة وحسن المعاش على الآخرين ليس بالضرورة أن يكون بتوزيع الأموال عليهم، لو تقصر اليد عن ذلك ممكن بأي سبب مادي أو معنوي. فإذا هذا هو السر، من حسن معاش غيره في معاشه. يا علي، من أسوأ الناس معاشا؟ قلت: أنت أعلى. قال: من لم يعش غيره في معاشه، مع الأسف لم يكن سببا لسعادة الآخرين. هاي مداها واسعة، طبقها افترض على رب الأسرة، أكو رب أسرة يشوفه من يطب، مهما يكون متعب بالخارج ومهما يكون معاناة، يدخل وجه لطيف على أهله، يرحب بهم: شلونكم؟ شكو؟ ماكو؟ إلى يدخل السعادة على أسرتي. أكو واحد يدخل البيت قابب هاي على مصطلحنا العامي وعايط بهذا وصايح بهذا، تلقاه مرعب من يدخل أبوهم عليهم. فالشي هذا شوف، لاحظ من تطبيقات، ممكن على الأسرة، ممكن بالمدرسة، معلم أكو معلم لطيف بأبوية يتعامل مع طلابه، معلم قاسي عنف، أول ما يجي يلوح أيام المدارس، يلوح بالمسطرة، الدنيا باردة والإيد جامدة وهاي المسطرة العليمة، ليش هالقسوة؟ أولادك هؤلاء كذا، مدير دائرة افترض، وهكذا. إذن هي تطبيقاتها كثيرة، يمكن في أي مجال. أيضا شيء آخر ننبه عنه أيضا باختصار، أن رائد حوار الحضارات هو الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا صحيح هو جلب بأمر المأمون من المدينة إلى مرو، ولم يشأ الإمام طبعا أن يخرج عن الدولة وعن القانون وعن كذا بحسب سيرة الإمام، لكن كان له غرض في ذلك. كانت مرو عاصمة الدولة العباسية تشهد صراعا حضاريا فكريا أيديولوجيا على أعلى المستويات. شوف المسيحي يجي واليهودي يجي والصابئي يجي والهندوسي يجي والكذا، زين لم يكن أحد في في البلاط العباسي يومئذ بمستوى الدفاع عن عقائد الإسلام وعن فكر الإسلام وعن مبادئ الإسلام، وبالنتيجة سيهزم، لأن ذولاك من يجون كبار علماءهم هو يرون الإسلام هو هذا، والممثلين للإسلام هم هؤلاء، هو يسمون المأمون أمير المؤمنين، فهزيمتهم هزيمة للإسلام. فالإمام عليه السلام رأى من واجبه، من تكليفه، من وظيفته أن يتواجد في عاصمة الدولة الإسلامية حتى يتصدى لكل هذه الثقافات والأيديولوجيات والأفكار والعقائد، وهذا الذي حصل. كتاب الاحتجاج وعيون أخبار الرضا، ولاحظ مجالس الاحتجاج الضخمة والحوارات المعقدة التي أدارها الإمام الرضا عليه السلام بنجاح، وأقام الحجة على كل هؤلاء وألزمهم الحجة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام وشفاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.